التاسعة صباحا، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله وحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. خطيب زادة يدعو أوروبا وأمريكا لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال للأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد غربية مدينة جنين. والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أوروبا والولايات المتحدة لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة النووية. وفي تغريدة له كتب سعيد خطيب زادة أن الكيان الإسرائيلي بصفته العدو الأول للاتفاق النووي هو المنكر لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو المالك الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وأن العالم يعرف ذلك. وخلص خطيب زادة إلى القول بإمكانهم أن أو إما متابعة الخيار الدبلوماسي أو التصرف في الاتجاه المعاكس، ونحن مستعدون لكليهما. تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس سره الشريف، أقامت الخارجية الإيرانية ندوة فكرية بمناسبة ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على أعتاب الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، وزير الخارجية الإيرانية برفقة مساعديه ومنتسبي وزارة الخارجية يزورون المرقد الطاهر للإمام الراحل مجددين العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية.
شعار الأشرقية الغربية الذي تردده الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعني اختيار العزلة والابتعاد عن دول الشرق والغرب، وإنما الهدف هو عدم الانقياد إليها.
وبالمناسبة أقيمت بمعقد الإمام الخميني الراحل ندوة تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس سره، حيث أكد المشاركون أن نهج الإمام الراحل قائم على مبدأ رفض الهيمنة على الآخرين أو الخضوع لسلطة الآخرين.
الأصل في الدبلوماسية القوية يعود للقدرة التي يستمدها من داخل بلاده وثقة الشعب به. السياسيون يعتمدون بشكل رئيسي على القدرة التي يستمدونها من شعبهم لحل المشاكل.
هذا وأكد المشاركون على التمسك بقيام الإمام الراحل ومبادئه التي رسم فيها السياسة الخارجية المتوازنة التي أضحت اليوم مثلا يحتذى به للعالم.
رسم الإمام الخميني الراحل الكثير من معالم الثورة الإسلامية، ولعل السياسة الخارجية المتوازنة التي تقوم على المبادئ ولا المصالح واحد من أهم هذه المعالم.
انتقد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبره غير بناء. وشكك ميخائيل أوليانوف في قيمة المشروع متسائلا عما إذا كان يخدم الحفاظ على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو يساعد في إحياء الاتفاق النووي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت إشاعة أمس مفادها أن أمريكا وترويكا الأوروبية قدمتا مشروعا مشتركا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي في إيران أن قرار حكومة الجمهورية الإسلامية مواصلة المفاوضات النووية للوصول إلى نتيجة لا يعني أن ذلك سيكون بأي ثمن. وأضاف وحيد جلال زادة أن قدرات إيران النووية تعتبر ورقتها الرابحة في المفاوضات، مشددا على إصرار طهران على إلغاء الحظر الأمريكي وشطب حرس الثورة من لائحة الحظر. ولفت جلال زادة إلى وجود مشاكل في التأكد من الضمانات التي يجب على أمريكا إعطائها لإيران، كاشفا عن تعرض أمريكا إلى ضغوط من الكيان الصهيوني وجهات أخرى مع كل تقدم في المفاوضات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات صهيونية كبيرة بلدة يعبد غربية مدينة جنين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وشاركت عشرات الآليات العسكرية المصفحة في اقتحام البلدة، غير أن المقاومين تصدوا لها كما هاجموا دورية الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما راحت مكبرات الصوت بمساجد البلدة تدعو لدعم المقاومين. واستهدفت عملية الاقتحام حسب وسائل الإعلام الصهيونية تدمير منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك والتي قتل فيها 4 مستوطنين. تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن قرب استئناف مشروع الـ A1 الاستيطاني الهادف إلى عزل المحيط الفلسطيني عن مدينة القدس. وسيؤدي المشروع الذي يسعى لربط عدد من المستوطنات الواقعة شرق المدينة المقدسة إلى تهجير الآلاف من السكان الفلسطينيين البدو الذين يسكنون في منطقة الخان الأحر وغيرها من المناطق الأخرى، للوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بخطورة هذا المشروع وأهدافه البعيدة المدى. تابعوا هذا التقرير.
مشروع الإيوان الاستيطاني يعود مرة أخرى للواجهة بعد أن توقف شكليا نتيجة ضغوط أوروبية ودولية. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في الساعات الأخيرة التأكيد على استئناف بناء وحدات استيطانية في هذا المشروع المثير للجدل، والذي يهدف إلى ربط عدد من المستوطنات الواقعة شرقي المدينة المقدسة ومن بينها معلي أدوميم بالقدس المحتلة، بحيث تشكل فاصلا طبيعيا بين المحيط الفلسطيني وبين المدينة. مشروع الإيوان سيؤدي إلى تهجير الآلاف من السكان البدو الذين يسكنون في منطقة الخان الأحمر وغيرها من المناطق الأخرى.
يعني هذا تأكيد بأنه الاحتلال مستمر في مخططاته اللي تحدث عنها منذ سنوات بخصوص عملية أن يكون هناك تواصل ما بين مستوطنات معالي أدوميم، كفار أدوميم ومشور أدوميم مع القدس، وبالتالي هذا المخطط الذي أفشل سابقا سواء كان بفعاليات باب الشمس أو الاعتصام بالخان الأحمر يعود مرة أخرى ليستمر فيه.
عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية تشكل جزءا من الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، فمشروع الإيوان بدأ في عهد بنيامين نتنياهو وتوقف شكليا بضغط دولي، لكن ومع انفجار الصراعات الحزبية بين من يجلسون في الحكم في تل أبيب والمعارضة التي يرأسها نتنياهو، تحاول حكومة بنت أن تثبت للمستوطنين الذين يشكلون صوتا انتخابيا مهما أنها الأفضل لهم في تنفيذ أطماعهم في الضفة والقدس.
حكومة بنت الآن تشعر أنها في يعني في منأى عن أي ضغط دولي، وبالتالي هي طليقة اليد في تنفيذ هذا المشروع، ربما هو الأخطر على مستقبل القضية الفلسطينية، لأنه يحول الضفة إلى عبارة عن معازل منفصلة لا رابط بينها، ويحصر القدس ويعزلها تماما عن باقي أراضي الضفة الغربية المحتلة.
العملية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة تشكل المعركة الدائمة بين الفلسطينيين والاحتلال.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا جديدا أعفى بموجبه 57 قاضيا من مناصبهم. وجاء قرار سعيد هذا بعد تصريح الاثنين الماضي بتورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية. وحسب سعيد أيضا فإن التدقيق في ملفات القضاة ثبت ارتكابهم لعدد من التجاوزات الجسيمة التي تهدد المصالح العليا للبلاد. ورغم ذلك فقد نفى الرئيس التونسي أن تكون لديه أي نية للتدخل في عمل القضاة. أكد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن قرار تنبيد الهدنة الإنسانية والعسكرية لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها. وأشار المجلس خلال اجتماع عقده أمس برئاسة السيد مهدي المشاط إلى تنصل طرف العدوان مما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية أو الالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية. وشدد المجلس على إصرار الجمهورية اليمنية على ضمان حقوق شعبها الكامنة أو أنها ستمضي لانتزاعها بالقوة في حال لم يواتيها الحصول عليها بالسلام. حول المساعي الأممية لتمديد الهدنة في اليمن نستمع لهذا التقرير.
مساع أممية حثيثة لتمديد الهدنة في اليمن، حيث يواصل المبعوث الأممي هانس غريندنبرغ تنقلاته ولقاءاته مع الأطراف اليمنية من أجل تمديد الهدنة. وأعلنت قوى العدوان السعودي الإماراتي أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وافق على تمديد الهدنة السارية لمدة شهرين إضافيين تبدأان من 2 يونيو وحتى 2 أغسطس المقبل. كما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالات متعددة بالمسؤولين في دول العدوان، وشدد الأمين العام على الدور الحاسم للهدنة في تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبر اليمن حسب تعبيره. إلى ذلك رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان بتمديد الهدنة الأممية، لكنه أكد أن التمديد مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني. وقال الرويشان إن ما تطالب به صنعاء للقبول بتمديد الهدنة هي حقوق أساسية وإنسانية للشعب اليمني ولا يصح تسميتها بالاشتراطات. وعبر عن أمله في أن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن من غير المنطقي الحديث عن هدنة وبينما 25 مليون إنسان لا يزالون يقبعون تحت الحصار، مشددا في الوقت ذاته على جهوزية القوات المسلحة والأمن، فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم ربطها بإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة. وفي السياق نفسه التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط بالمبعوث الأممي إلى اليمن. وتأتي هذه اللقاءات بعد فشل المباحثات العسكرية التي عقدت في الأردن قبل أيام، حيث اختتمت المباحثات دون التوصل إلى اتفاقيات بين الطرفين بشأن فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية من الطرقات. واتهمت صنعاء أطراف العدوان بعدم الجدية في المشاورات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان وإصرارها على فتح بعض الطرق واستمرارها في إغلاق بعض الطرق الأخرى.
أشارت موسكو إلى إمكانية استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب مع جارتها الغربية، لافتة إلى احتمال عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. وانتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار أمريكا امداد كييف بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرا من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن، وقال إن واشنطن تصب الزيت على النار. بهذا وصلنا إلى ختام النشر. العناوين الرئيسية: خطيب زاده يدعو أوروبا وأمريكا لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال للأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 من رصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد غربية مدينة جنين. و والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، كان عهد كفاح مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله متزامنا مع نظام الشاه الدكتاتوري ومع عهد الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وكان المعسكر الغربي في هذا العهد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية المدافع عن النظام الرأسمالي، فيما كان المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي المنادي إلى النظام الشيوعي، وكانت بلدان العالم كلها سوى البلدان غير المنحازة في الظاهر تابعة لهذين المعسكرين. في إيران كان الكثير من المفكرين والناشطين السياسيين يرون عدم وجود طريق ثالث وعدم وجود حل سوى قبول أحد هذين النموذجين، لكن الإمام الخميني قدم بعد رفضه لهاتين الأيديولوجيتين النموذج البديل وهو الجمهورية الإسلامية وطبقه في إيران، وقد خاطب في معرض نقده للنظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي الأشخاص الذين كانوا يدافعون عن هذين النموذجين قائلا:
الإسلام لا يؤيد لا الرأسمالية الظالمة والفارضة للحرمان على الشعوب المظلومة والرازحة تحت الجور، بل إنه يدينه بشكل جدي في الكتاب والسنة، ويعتبره متعارضا مع العدالة الاجتماعية، ولا نظاما مثل النظام الشيوعي والماركسي اللينيني الذي يعارض الملكية الفردية ويؤمن بالاشتراكية، والذي يتضمن ديكتاتورية قمعية.
وهو ينتقد الأشخاص الذين يسعون بسبب عدم وعيهم أو سوء فهمهم للإسلام من أجل التبرير غير الصحيح للنموذجين الرأسمالي والشيوعي، والذين مهدوا الطريق لهجوم المعاندين للإسلام والجمهورية الإسلامية، حيث يصرح قائلا في هذا الصدد:
لقد صور البعض ممن أساءوا فهم نظام الحكم الإسلامي وجهلوا القضايا السياسية السائدة في الإسلام، صوروا في أقوالهم وكتاباتهم أن الإسلام يؤيد بشكل مطلق الرأسمالية والملكية، وأخفوا بهذا الأسلوب وبفهمهم المعوج الوجه المشرق والمضيء للإسلام، وفتحوا الطريق أمام المغرضين وأعداء الإسلام كي يهاجموا الإسلام ويعتبروه نظاما مثل النظام الرأسمالي للغرب كأمريكا وبريطانيا والناهبين الآخرين في الغرب، فانبروا لمعارضة الإسلام عبر الاستناد إلى أقوال هؤلاء الجهلة وأفعالهم، عامدين أو منطلقين من حماقتهم من دون الرجوع إلى العارفين الحقيقيين بالإسلام. ووقفت مجموعة أخرى في الطرف المقابل للمجموعة الأولى منطلقين من فهمهم المعوج للإسلام وعدم معرفتهم به وباقتصاده النزيه، بل إنهم صوروا أن الإسلام يتوافق مع المذاهب المنحرفة لماركس وأمثاله من خلال التشبث ببعض الآيات أو بعض العبارات من نهج البلاغة، في حين أنهم أغفلوا الآيات الأخرى والجوانب الأخرى من نهج البلاغة، فإذا بهم يتبعون المذهب الاشتراكي مستندين إلى فهمهم القاصر، وإذا بهم يدعمون الكفر والديكتاتورية وسياسات الإرهاب والقمع التي تتجاهل القيم الإنسانية.
الكرام، يرى مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف في معرض بيانه للأسس الاقتصادية في الإسلام أن الملكية الخصوصية إنما هي مبدأ مهم ضمن أطر معينة ومحدودة، وأنها سعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، يقول رحمه الله في هذا المجال:
يمثل الإسلام نظاما معتدلا وقد اعترف بالملكية واحترمها بشكل محدود، وإذا ما تم العمل بها وفق الحق فسوف تدور عجلات الاقتصاد نحو الأمام وتتحقق العدالة الاجتماعية التي هي شرط لقيام نظام نزيه.
أعزائنا، الإمام الخميني كان يوصي المسؤولين في الجمهورية الإسلامية وخاصة العاملين في المجال القضائي في البلد بأن لا يخضعوا لتأثير الإعلام المعادي وضغوطه، وأن يصونوا حق ملكية أبناء الشعب على أساس المبادئ والأسس الإنسانية، يقول رضوان الله تعالى عليه حول هذا الموضوع:
وصيتي للمجلس ومجلس صيادة الدستور والحكومة ورئيس الجمهورية والمجلس القضائي أن يكونوا خاضعين في مقابل أحكام الله تعالى، ولا يخضعوا لتأثير الإعلام الأجوف للقطب الرأسمالي الظالم والناهب والقطب الاشتراكي والشيوعي الملحد، وأن يحترموا الملكية والاستثمارات المشروعة ضمن الحدود الإسلامية، وأن يطمئنوا الشعب كي يتم تشغيل الرساميل والأنشطة البناءة ليبلغ البلد الاكتفاء الذاتي والتطور في مجال الصناعات الخفيفة والثقيلة.
أعزائنا الأفاضل، يوصي الإمام الخميني الراحل رحمه الله في ختام هذا القسم من وصاياه بعضا من رجال الدين الذين يسعون من أجل الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية أو إضعافه من خلال تلقي الأموال من أصحاب الثروات بالتوبة أمام الله تعالى ودعم نظام الجمهورية الإسلامية الفتي.
وصيتي لتلك الفئة من رجال الدين والمتظاهرين بأنهم رجال دين الذين يعارضون الجمهورية الإسلامية ومؤسساتها بدوافع مختلفة ويخصصون أوقاتهم للإطاحة بها ويعينون المعارضين المتآمرين واللاعبين السياسيين والذين يسهمون في تحقيق هذا الهدف من خلال الأموال الضخمة التي يستلمونها على ما ينقل من الأثرياء أن يعتذروا من الله ما دام باب التوبة مفتوحاً، وأن يتحدوا مع هذا الشعب المظلوم، وأن يدعموا الجمهورية الإسلامية التي تحققت بفضل تضحيات الشعب، فخير الدنيا والآخرة في ذلك، رغم أني لا أرى أنهم سيوفقون إلى التوبة.
إخوتنا أخواتنا أعزائنا، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة، ونحن بانتظاركم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
وفي أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الإله الأكرم أنت العلي الملهم وأنا لوجهك مسلم وهواك هام بخافقه آمنت أنك خالقي
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الانتهاكات الأمريكية والغربية للقانون الدولي من خلال التدخل في شؤون الدول المختلفة التي لا تنسجم تطلعات أنظمتها مع السياسات الاستعمارية والاستكبارية الأمريكية، ويستخدم ساسة البيت الأبيض مختلف الحيل والدسائس وصنوف الالتفاف على القوانين الدولية لتحقيق أغراض ومصالح غير مشروعة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على التدخل الأمريكي في شؤون باكستان وإسقاطها لحكومة رئيس الوزراء عمران خان بوسائل غير مشروعة. عنوان حلقة اليوم: التدخل الأمريكي في باكستان انتهاك للقانون الدولي. تابعونا. أهلا بكم ثانية أيها الأحبة. هناك من يقول أن الشخص الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أسقط حكومة عمران خان بأموال وزعتها السفارة الأمريكية على مناصريها وأتباعها من الأحزاب المعارضة. ما مصلحة بايدن في إسقاط عمران خان؟ ربما نجح الرئيس جو بايدن بالإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بطريقة ديمقراطية أمريكية ومن خلال حجب الثقة عن حكومته في البرلمان بفارق صوتين فقط، لكن نجاحه هذا وما يراه الخبراء السياسيون نجاح على المدى القصير، وإن تداعيات هذا التدخل الأمريكي الصارخ ستكون خطيرة لأمريكا وحلفائها على المدى البعيد. الواقع أعزائي الكرام أن النجاح الأمريكي في باكستان كان محصلة سياسية أمريكية مراوغة وغير مشروعة، ومن خلال إحداث انشقاق بين صفوف حزب عمران خان وشراء بعض النواب ويقدر عددهم 12 نائبا ودعم تكتل المعارضة الذي يتزعمه شهباز شريف شقيق الفاسد الأكبر نواز شريف المدان بالفساد وغسيل الأموال وجرى الإفراج عنه بسبب تدهور أوضاعه الصحية. إن الذنب الأكبر الذي يرتكبه عمران خان في نظر الولايات المتحدة مكافحته للفساد ودعمه للمقاومة الطالبانية ضد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان وتوثيق علاقاته السياسية والاقتصادية مع الصين ورفضه إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، والأهم من كل هذا وذاك أعزائي الكرام مقاومته للضغوط الأمريكية الشديدة لتطبيع علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق علاقاته مع محور المقاومة بزعامة إيران ورفضه طلبا بإرسال قوات للمشاركة في حرب اليمن تحت راية التحالف السعودي الإماراتي. فالسيد عمران كان من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية وأشرسهم دفاعا عنها وفضحه العنصرية الصهيونية وجرائمها عندما كان طالبا في جامعة أوكسفورد كان معلوما وواضحا. لا نزال نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة تحت عنوان التدخل الأمريكي في باكستان انتهاك للقانون الدولي. مستمعي الأفاضل، عمران خان ومن خلال زعامته لحركة الإنصاف ورفعه شعار التغيير ولتأسيس باكستان الجديدة استطاع أن يفوز وحلفاؤه بالأغلبية في انتخابات عام 2018 وتشكيل حكومة ائتلافية بالتالي، وكان أول قرار اتخذه التخلي عن طائرة الرئاسة الخاصة ورفض الإقامة في القصر الرئاسي وتسريح 500 خادمة وطباخ وموظف ترشيدا للنفقات والإصرار على الإقامة في منزله الشخصي البسيط وعدم تكليف ميزانية الدولة روبية واحدة. رئيس وزراء بهذه المواصفات ينحاز للفقراء ويحارب الإقطاع الفاسد الذي يمتص عرقهم ويراكم المليارات في البنوك. من الطبيعي أن يكون في مرمى الولايات المتحدة التي ترعى الفساد في باكستان وتدعم العائلتين اللتين احتكرتا الحكم في البلاد بوتو وشريف منذ استقلالها. لا ينكر عمران خان أنه تلقى مساعدة ودعما من الجيش والمؤسسات الأمنية في بداية حكمه، ولا عيب في ذلك، فالجيش باكستاني وليس أمريكيا أو صينيا ويشكل مصدر القوة الأساسية في البلاد مثل معظم دول العالم الثالث، لكنه عندما اختلف مع بعض جنرالاته ورفض السماح بإقامة قواعد أمريكية على أرض بلاده لما تشكله من خرق لسيادتها وتحولها إلى دمية في يد واشنطن، حدث الطلاق وهذا موقف مشرف في جميع الأحوال. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع التدخل الملكي في باكستان انتهاك القانون الدولي. حتى الملتقى، في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة السجادية الكريمة، وهو دعاء الإمام سلام الله عليه في الرهبة من الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام في مقطع من مقاطع هذا الدعاء:
اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، و وقد تقدم مني ما قد علم وما أنت أعلم به مني.
اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإمام سلام الله عليه بعد أن ذكر لنا وسرد لنا مجموعة من النعم الإلهية التي تصحب الإنسان منذ ولادته وإلى أن يغمض عينيه ويرحل عن هذه الدنيا، فالإنسان محاط بل غارق في بحر نعم الله تبارك وتعالى منذ أن كان جنينا في بطن أمه، ثم صار طفلا صغيرا، ثم بعد ذلك شابا، ثم كهلا وشيخا كبيرا. الإنسان لا يخلو في أي مرحلة من مراحل حياته من نعمة أو مجموعة نعم إلهية تحيط به وتتواتر عليه. الإمام سلام الله عليه ذكر في مقطع سابق بهذه النعم الإلهية عندما قال: اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. فالإمام يعدد مجموعة من هذه النعم الكبيرة. من النعم الإلهية ومن مفردات اللطف والإحسان والرحمة الإلهية إلى الإنسان هو نعمة التوبة، نعمة المغفرة. هذه ربما هي من أكبر النعم على الإنسان. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة الكرام، لاحظوا، لو أن الله عز وجل سد باب التوبة أمامنا وقال لنا: يا أيها المذنبين، يا أيها العباد العصاة، لا أقبل منكم توبة أبدا، أو حدد التوبة، قال: أتوب عليكم مرة أو مرتين أو ثلاثة، أو حدد مضمون التوبة فقال: أتوب عن هذه الذنوب ولا أتوب عن هذه الذنوب. لو أن الله عز وجل لم يتب علينا، ألغى باب التوبة أو حدد باب التوبة، فما كنا لنصنع، ما كنا لنصنع. الإنسان إذا أذنب وارتكب الخطايا وارتكب المعاصي ثم توجه إلى الله فقال الله تبارك وتعالى: لا أقبل منك توبة، ماذا يصنع الإنسان؟ لا شك أن الإنسان سوف يعيش الحسرة العظمى والهلاك الأكبر عندما يريد أن يتوب ويتخلص من تبعات الذنوب فلا يجد هناك بابا مفتوحا أمامه. تصوروا لو أن الله عز وجل طردنا من بابه ولم يتب علينا وقال: خلاص انتهى الأمر، ستدخلون جهنم داخرين، ماذا كنا سنصنع؟ ولكن الله عز وجل لرحمته الكبيرة والواسعة ولطفه وحبه للإنسان، لأنه هو الذي خلقه سويا ورباه صغيرا ورزقه كبيرا كما أشار الإمام في مقطع سابق، لأنه هو الذي خلق الإنسان فهو يحبه، فهو يريد مصلحته لا يريد عذابه، ولهذا فتح التوبة أمام الإنسان، فتح التوبة ولم يحدد التوبة، يعني لم يحددها بمرة أو مرتين، وإنما قد يتوب الإنسان مرة أو مرتين ثم يرجع للذنوب ثم يتوب فيتوب الله عليه، ليس هناك من محدد ولا بمضمون من المضامين، يعني لم يقل: هذا الذنب أتوب عليه، هذا الذنب لا أتوب عليه، لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، طبعا ما عدا الشرك، الشرك أستجير بالله، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا الشرك، الشرك مستثنى من قاعدة المغفرة. إذا لم يتب عنه الإنسان في الدنيا. طبعا إذا تاب الإنسان عن الشرك في الدنيا وآمن وأصلح وعمل صالحا إن الله يتوب عليه، لكن إذا مات وهو مشرك أستجير بالله ولم يؤمن حتى اللحظة الأخيرة، هذا الإنسان مستثنى من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما عدا ذلك التوبة مفتوحة، الباب مفتوح حتى لأولئك الذين تمادوا في غيهم. لأن بعض الناس عندما يسرف بالمعاصي ويسرف بالذنوب يصل إلى حالة من اليأس، حالة من القنوط، حتى لما تدعوه تقول له يا فلان اتق الله ارجع إلى ربك كفى عصيانا، يقول لك خلاص أنا وصلت إلى مرحلة إلى مرتبة إلى حد لن يغفر الله لي. وماذا يغفر الله لي؟ يغفر ذنبا ذنبين، 10 20 100 200، أنا أقول 1000 2000 1000000 2000000، الله عز وجل يغفر الذنوب ولو كانت عدد الحصى وعدد الوبر وعدد المطر، الله فتح التوبة، لكن بشرط أن يتوب الإنسان توبة نصوحة ويقبل على ربه بقلب صادق وبنية خالصة. لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب وبالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه أرجى آية في كتاب الله، هذه البشرى الكبرى من الله عز وجل حملتها هذه الآية الكريمة. اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل من الله عز وجل أن يغفر لنا ويتغمدنا برحمته الواسعة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ليالك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب وكنت إلهي الملاذ الوحيد وكنت إلهي الملاذ الوحيد وقد بالرجاء الذي يستطر إلهي أعيش إلهي أعيش إلهي أعيش بدنيا العذاب ناديت باسمك يا خالقي أعوذ به يوم عط الرقاب فناديت باسمك يا خالقي أعوذ به يوم عط الرقاب فإن رضاك هو المبتغى فإن رضاك هو المبتغى وأني عبدتك رغم العناء إلهي أعيش إلهي أعيش إلهي أعيش بدنيا العناء بالليل عند السكون ولكن دعاء عسى أن يجاب دعوتك بالليل عند السكون ولكن دعاء عسى أن يجاب فكل رجائي وأنت الكريم فكل رجائي وأنت الكريم لتعفو عني يوم الحساب فإني رضيت بما ترتضي فإني رضيت بما ترتضي وقدرت أمري بأم الكتاب إلهي أعيش